بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، والذي نتوقف فيه معكم في اللقاء الخامس من سلسلة التأصيل العلمي الذي نقف في كل مرحلة من أيام عمرنا وحياتنا على كتاب من أئمة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي شرعنا في شرحه وأسميناه تيسير رب العباد بشرح أو بالتعليق على كتاب لمعة الاعتقاد، وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي بعض النسخ عليه السلام، وجب الإيمان به، وفي بعض النسخ من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه العبارة من العلامة ابن قدامة رحمه الله تشير إلى منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة. فقوله وكل ما جاء في القرآن بمعنى أننا معاشر أهل السنة نأخذ بجميع ما ورد في القرآن في مسائل الاعتقاد، سواء كانت في الصفات أو كانت في الإيمان أو كانت في الغيبيات أو كانت في أركان الإيمان أو كانت في قضايا الصحابة والسمع والطاعة لولاة الأمور أو أشراط الساعة أو غيرها من مسائل الاعتقاد، أراد المصنف رحمه الله أن يقول لك: لا فرق بين قضايا الصفات وقضايا العقيدة الأخرى على ما جاءت به لغة العرب ومنهج السلف الصالح في الفهم والاستنباط لهذه النصوص، فنحن موقفنا منها هو الإيمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم. ولذلك قال: وكل ما جاء في القرآن، أي جاء منصوصا به ومثبتا. وهنا لم يقل كل ما صح في القرآن، لأن القرآن منقول بالتواتر وآياته لا شك فيها، بينما السنة منها الصحيح والضعيف. لذلك قال المصنف: أو صح عن المصطفى عليه السلام، احترازا مما جاء في الأحاديث الضعيفة في العقائد والأحكام، فإنه لا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في إثبات الأحكام، إنما قد يستشهد في بعض الأحاديث الضعيفة في معاضدة أصل، أو أنه يستشهد ببعض الأحاديث الضعيفة إنما من باب الاستحسان. لماذا؟ لتقوية بعض الأصول التي أصلا ثبتت بنصوص صحيحة ومتواترة. وعلى ذلك القاعدة عند أهل السنة أنه لا يستدل في أصل العقيدة بحديث ضعيف أبدا، إنما قد يستدل بحديث ضعيف أو يستشهد بحديث ضعيف إنما من باب الاستحسان والتقوية. وقوله هنا: أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه العبارة أيها الإخوة فيها رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة وغيرهم. وحقيقة الأشاعرة يختلفون المعتزلة في هذه القضية، لأن من الأشاعرة من يرى على أنه يؤخذ بأخبار الآحاد لكن ليست في أبواب الاعتقاد. وجملة أو تقرير هذه المسألة أن الأقوال في الأخذ بخبر الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المذهب الأول مذهب من يرى أنه لا يستدل بأخبار الآحاد لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الصفات ولا في غيرها، وهذا مذهب المعتزلة وهو أشد المذاهب في هذا الباب. المذهب الثاني أنهم يرون يستدل بأخبار الآحاد في أبواب الأحكام الشرعية دون ماذا؟ دون العقائد، فالعقيدة لا يؤخذ منها حكم ماذا؟ أو لا يستدل بأخبار الآحاد في أبواب العقيدة. القول الثالث يرون على أنه يستدل بأخبار الآحاد في العقيدة ولكنها في غير الصفات، يعني يرون أن أحوال يوم القيامة وبعض أسرار الساعة وبعض الغيبيات يمكن أن يؤخذ بأخبار الآحاد طبعا ويؤخذ بها عندهم في الأحكام، وأما في الصفات بالذات فلا يؤخذ بأخبار الآحاد. القول الرابع وهو أنه يؤخذ ب يعني أخبار أو لا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأبواب والعقائد والأحكام وغيرها، فخبر الواحد إذا ثبت فهو حجة في أبواب الصفات وحجة كذلك في غير أبواب الصفات، ولا فرق بين الغيبيات وبين الصفات في إثبات في الاحتجاج بأخبار الآحاد. ونحن نرد عليهم على المعتزلة وغيرهم من الأشاعرة، الأشاعرة في هذه المسألة لهم رأيين فيها. من الأشاعرة من يرى على أنه يحتج في أبواب أو بأخبار الآحاد في العقائد لكن لا يحتج فيها بأبواب الصفات، ومن الأشاعرة من لا يرى أنه لا يحتج أصلا بأخبار الآحاد لا في الصفات ولا في العقيدة ولا بغيرها، إنما يعني يثبت أو يعني يستدل بأخبار الآحاد في أبواب الأحكام ماذا؟ الشرعية. وأنا لدي بحث أيها الإخوة قديم كتبته حول الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة وفي الأحكام، يعني أسأل الله جل وعلا أن يعني يخرجه يوما من الأيام، وهو بحث كان في المرحلة في السنة الثانية في الدراسة في الجامعة، وكان عنوان البحث الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد والأحكام. الرد أيها الإخوة على المعتزلة من خمسة وجوه. الوجه الأول أن النصوص دلت على وجوب الأخذ بأخبار الآحاد دون التفريق بين ماذا؟ بين الصفات وبين قضايا الإيمان وغيرها، وهذا كثير أيها الإخوة من مثل خبر تحويل القبلة وغيرها من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن، كل هذا أيها الإخوة من الأدلة الكثيرة المتواترة على يعني وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد والأحكام وبغيرها. الوجه الثالث في الرد أن منهج الصحابة أصلا قائم على الأخذ بأخبار الآحاد، فإنهم حولوا القبلة إلى من المغرب من المشرق إلى المغرب بخبر رجل ماذا؟ بخبر رجل واحد. وكثير من الأحاديث التي جاءت كان الصحابة يثبتون فيها الأحكام بخبر رجل يدخل صحابي واحد عليهم فيقول لهم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيأخذون ماذا منه. الوجه الثالث أن الشريعة لم تفرق بين خبر الآحاد وبين غيرها، فمن أين الدليل على أن خبر الآحاد لا يؤخذ به في أبواب العقيدة؟ الوجه الرابع أن إنكار أحاديث الآحاد في العقيدة وفي غيرها يستلزم منه إنكار جملة كبيرة من السنة، ذلك أن أكثر السنة هي أخبار آحاد لم تنقل من باب ماذا؟ من باب التواتر. والوجه الخامس أنه يستدل أو أنه يلزم على ذلك أو يلزم من ترك الاستدلال بخبر الآحاد أنه يترك ما هو أولى منه. معنى ذلك أو ما معنى هذا؟ أن المعتزلة والأشاعرة استدلوا كثيرا في عقائدهم بأخبار هي أقل درجة من الآحاد، فاستدلوا بأشعار واستدلوا بأقوال كما عند الأشاعرة عندما فسروا استواء بالاستيلاء فسروه ببيت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. فكيف المعتزلة يأخذون بأشعار وبقصص واهية ويأخذون بآراء يعني لا زمام لها ولا خطام، بينما خبر الواحد الحجة الذي ثبت بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وقد خلى من الشذوذ والعلة، هذا ما هذا ينكرونه. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن. الصفة أيها الإخوة قد بينا لكم ما معناها، وقول المصنف هنا من صفات الرحمن لم يقصد المصنف حصر المنهج في صفات الرحمن فقط، إنما أراد المصنف التمثيل على منهج أهل السنة في أبواب الغيبيات بشكل ماذا عام. قال: وجب الإيمان به. الإيمان أيها الإخوة أصله هو الإقرار والتصديق والمعرفة كذلك، فالإيمان بخبر الله وخبر رسوله هذا والتصديق بهما يسمى ماذا إيمانا. قال: وجب الإيمان به. الإيمان بهذه الأخبار أيها الإخوة يشمل أولا إيمان القلب أو تصديق القلب بها أولا، ويشمل كذلك النطق بها في اللسان ثانيا، ثم يشمل كذلك العمل بالجوارح بما تضمنته هذه الأخبار. قال: وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قولهم هنا وتلقيه بالتسليم والقبول، التلقي أيها الإخوة في مقابلة ما ورد بالتسليم والقبول. والتسليم تارة يقال له تسليم، وتارة يقال له قبول، وتارة يقال له تلقي، فكلها معان يعني جاءت مترادفة في المعنى وليست مختلفة. والتلقي كما ذكرنا لكم أولا يكون بالقلب، ذلك بالرضا والإذعان والإيمان بها. ثانيا يكون بالجوارح بأداء ما أمر الله جل وعلا واجتناب ما نهى عنه وكف الجوارح عن معصية الله جل وعلا. وقول المصنف رحمه الله وتلقيه بالتسليم والقبول هذا يشبه قول السلف: لا يثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. منهج السلف أيها الإخوة قائم على الإذعان، وقائم على التسليم، وقائم على القبول، وقائم على عدم يعني معارضة ما جاءت به النصوص بالعقل أو بالهوى أو باشتهاء النفس أو معارضتها أو معارضتها بالأهواء والآراء التي تخالف ما دلت عليه الآيات والنصوص. وكل الفرق، وهذه قاعدة أيها الإخوة، كل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة لم تتلقى نصوص الصفات بالتسليم والقبول، بل تعرضت لها بأنواع من الاعتراضات. ولذلك المصنف هنا أراد أن يؤصل لك هذا الأصل بأمرين، فقال لك: أولا منهج أهل السنة قائما على التلقي والتسليم، هذا أولا، ثم بعد ذلك لا يكمل هذا التلقي وذلك التسليم إلا بترك التعرف لهذه النصوص بأنواع الاعتراضات التي كانت عند أهل البدع والأهواء. ثم المصنف رحمه الله من دقته رحمه الله بيّن لك كيفية تعامل المخالفين لأهل السنة في النصوص، وكيف كانوا يتعرضون لها بأنواع من ماذا من التعرضات أو بأنواع من التعاملات والردود التي تدل على عدم إيمانهم بمنهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: قال وترك التعرض لها بماذا؟ قال: أولا بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن أصبحت موارد أو طرق رد أهل البدع لما جاءت به النصوص تتمحور في التالي: أولا الرد، والمراد به التكذيب. ثم قال المصنف: التأويل، والمراد به التحريف. ثم بعد ذلك التشبيه، والمراد به الغلو في الإثبات أو التمثيل كذلك. نأتي أولا لمفردات ما ذكر المصنف. قوله هنا بالرد، والرد أيها الإخوة هو صرف الشيء بذاته أو بحاله ماذا من أحواله. الرد أيها الإخوة في النصوص يشمل التالي: أولا إما إنكارها في الأساس، يعني يردها بمعنى ينكرها في الأساس، أو تكذيبها وهو نوع من أنواع الرد أو الإنكار. ثانيا عدم قبولها أو قبول ما تضمنته من معنى، فهو إما أن ينكرها في الأساس، يكذبها، لا يقبلها، أو قد يقبلها ولكنه ماذا يقبلها لفظا كما كحال المعتزلة، ولا يقر ما دلت عليه ماذا المعنى. وأهل البدع كذلك في الرد على أنواع، فمنهم من يرد النص بمعنى ينكره ولا يثبته كمن ينكر أحاديث الآحاد وإثباتها في أبواب العقائد، أو أي أن يثبتها كحديث وكنص وكآية وينكر ما دلت عليه من النصوص. قوله هنا والتأويل. التأويل أيها الإخوة من آلة يقول إذا رجع، هذا معنى ماذا التأويل. وحري بالمصنف أيها الإخوة أنه الأولى والأحرى أنه كان يقول التحريف ولا يقول التأويل. لماذا؟ لأن التأويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. والتأويل استخدمه السلف لعدة عبارات، ومن هذه العبارات ما كانت معانيها صحيحة وجيدة. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير عند السلف، وصنيع هؤلاء المبتدعة في الحقيقة ليس تأويلا شرعيا، إنما هو تحريف. وبعض أهل العلم قال يعني يستحب استخدام التحريف للتنفير من ماذا من صنيعهم، فهو تحريف وليس بتأويل. قولهم هنا والتأويل. التأويل أيها الإخوة يطلق على ثلاثة معاني، قيدوها. المعنى الأول يطلق على الحقيقة وما تؤول إليه ماذا الشيء، حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وهذا هو معنى القرآن. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي ما تؤول إليه حقائق ما رأيتها من رؤيا، فإذا وقعت سميت ذلك ماذا تأويلا. وقد يأتي التأويل وهو المعنى الثاني بمعنى التفسير والبيان والتوضيح. ومنه قول ابن جرير: تأويل الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا التأويل. المعنى الثالث وهو المتعارف عليه عند علماء الأصول وأهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن ظاهره من معناه المتبادر منه إلى معنى مرجوح بماذا بدليل، ثم هذا الدليل قد يكون صحيحا في نفس الأمر، وقد يكون هذا الدليل ماذا ليس بصحيح في نفس ماذا الأمر. وهذا بيناه في شرحنا على أصول ماذا الفقه، شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأصول من علم ماذا الأصول. المقصود أيها الأخوة أن تنتبهوا أن أهل السنة والجماعة يتركون التعرض للنصوص الشرعية بأي أنواع من أنواع التعطيل، سواء كان هذا التعطيل لللفظ أو المعنى، أو كان للمعنى دون اللفظ. فمن الأول وهو تعطيل اللفظ والمعنى كقول الجهمية مثلا: وكلم الله موسى تكليما، ينصبون لفظ الجلالة، يقولون وكلم الله موسى ماذا تكليما، حتى ينفوا الكلام عن الله جل وعلا لموسى عليه السلام، لأن موسى لا تظهر عليه الحركات العربية، فيصبح الكلام من ماذا؟ من موسى لله جل وعلا، وكلم الله موسى، فالفاعل موسى ولفظ الجلالة مفعول به مقدم، ويصبح موسى هو الذي كلم الله لينكر صفة الكلام. الثاني وهو إنكار اللفظ أو إنكار المعنى دون اللفظ، كتحريف المعتزلة مثلا الرضا بأنه إرادة الإنعام، أو تحريف الأشاعرة بأن الغضب هو إرادة ماذا؟ الانتقام وغيرها. إذن يجب علينا أن نعلم أن منهج أهل السنة هو ترك التعرض لها بالرد والتأويل. وهنا أيها الإخوة، قال المصنف رحمه الله: والتشبيه والتمثيل. التشبيه أيها الإخوة جعل صفات الله تشبه صفات المخلوقين، ومثل قولهم يدي الله كيدي، هذا تشبيه أيها الإخوة. وأما التمثيل هو إثبات مماثل للشيء، وهو اعتقاد، أي اصطلاحا التمثيل اعتقاد أن صفة الله أو صفات الله مثل صفات المخلوقين. ولا شك على أن هذا فيها يعني مغالاة لإثبات الصفات. الفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه أيها الإخوة يكون في بعض الصفات، فأنت تقول يدي لا تشبه ماذا؟ يدي. أما التمثيل فيكون في جميع الأشياء، يد ذات الله مثل ذاتي، فالتمثيل هنا أعم من التشبيه، والتشبيه أخص من ماذا؟ من التمثيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى مستكملا منهج أهل السنة في إثبات الصفات، قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. نصوص الصفات أيها الإخوة تنقسم عند معرفة الناس لها إلى قسمين: قسم واضح وهو ما اتضح لفظه ومعناه، فهنا يجب الإيمان به لفظا ومعنى بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع أوجب علينا تلقيها بالقبول والتسليم. النوع الثاني ما أشكل، وهو ما لم يتضح لنا ماذا معناه، لأنه إما لقصور علمنا عن معرفة ماذا المعنى، أو عدم وضوحه أو اشتباهه، ليس لأن النص ليس له معنى. انتبهوا أيها الإخوة، المشكل لم يتضح معناه لك أنت، ليس أنه مشكل أنه ليس له معنى، لأن نصوص الصفات أيها الإخوة تارة يكون معناها يتضح للجميع، وتارة يكون الإشكال فيها نسبيا بالنسبة إليك أنت لقصور علمك وقصور فهمك. فليس في نصوص الكتاب ولا في نصوص السنة ما هو ماذا؟ ما هو مشكل مطلقا. والعلماء يقولون أن الإشكال أو الاشتباه على نوعين: تارة يكون الاشتباه مطلقا يشتبه على كل العلماء فلا يعرفون المعنى، وتارة يكون الاشتباه مقيدا، أي أنه يشكل على بعض العلماء دون البعض الآخر. نصوص الصفات أيها الإخوة ليس فيها مطلقا اشتباه كلي، بمعنى أنه لا يوجد فيها من هذه الأمة أحد لا يعلم أو يشتبه عليه معناها، هذا لا يوجد. فيها اشتباه نسبي قد يشتبه على بعض الناس لقصور علمهم نعم، لكن ليس فيها الاشتباه المطلق. لماذا؟ لأن نصوص الصفات أيها الإخوة معلومة المعنى عند أهل العلم، فإن القرآن نزل بلسان عربي ماذا؟ مبين. لذلك ما لم تتضح دلالته تكون جهة التقصير من جهة فهم القارئ أو العالم أو ما دونه فهنا يجب عليه أن يتوقف ويرد علمه إلى قائله ويجعل عهدته على ناقله. وهذه العبارة أيها الإخوة وهو قول العلامة بن قدامة رحمه الله، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، هذه ممن تقدت على المصنف رحمه الله في كتابه هذا. وابن قدامة وجهت له أكثر من 5 انتقادات في تأليفه لهذا الكتاب منها هذا. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، قال وترك التعرض لمعناه، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة مطلقا. أهل السنة لا يفوضون المعنى، أهل السنة لا يثبتون اللفظ ويتركون التعرض لمعناه، لا، بل إن أهل السنة يثبتون اللفظ ويثبتون كذلك ما دل عليه ماذا؟ المعنى. ولذلك العلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال وأما كلام صاحب اللمعة فهذا لوحظ عليه في هذه العقيدة. ثم بيّن رحمه الله أن موقف أهل السنة من معاني النصوص هو منهجهم القائم على إثبات اللفظ وإثبات ظاهر المعنى الذي دلت عليه لغة العرب. وهذا الذي ذكره المصنف حقيقة يا إخوة هو مذهب المفوضة الذين يفوضون المعاني ويثبتون ماذا؟ الألفاظ. وقد بيّن أهل العلم أن المفوضة من شر طوائف أهل ماذا؟ البدع. وبعض أهل العلم اعتذر للمصنف بأنه أراد بترك التعرض لمعناه أي المعنى الباطن دون المعنى ماذا؟ الصحيح. فهو يقول لك وترك التعرض لمعناه أي للمعاني الباطلة كالاستواء بمعنى الاستيلاء والغضب بمعنى الانتقام واليد بمعنى النعمة والنزول نزول أمره، هذه المعاني الباطلة نحن نتركها ونترك التعرض لمعناها. ومذهب المفوضة أيها الإخوة يستلزم عليه يعني لوازم باطلة، منها أن القرآن أيها الإخوة فيه شيء لا يفهم معناه، وهذا لا شك على أنه ماذا؟ باطل. الوجه الثاني أن القول بأن نصوص الصفات لا تفهم معناها خلاف الآيات التي جاءت بالتدبر والتمعن والنظر والتأمل في آيات ماذا؟ القرآن. الوجه الثالث أنه يستلزم عليها أن يكون الرسول جاهلا بمعاني هذه الآيات وأنه لا يعلم معناها، ولا شك على أنه ماذا؟ أن هذا باطل. والعلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تجاه نصوص الصفات، ودققوا لهذا الكلام، تجاه نصوص الصفات كان عليه الصلاة والسلام يعلم معناها ويعلم ما تتضمنه من المعاني العظيمة. ولذلك أهل العلم يقولون إن تفسير أو تحريف آيات الصفات بالاستواء بمعنى الاستيلاء واليد بمعنى النعمة هذه لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون الرسول، هذا الاحتمال الأول، جاهلا بمعاني هذه النصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولا يعلم بأن اليد بمعنى النعمة، ولا النزول بأن النزول أمره ورحمته أو ملك من ملائكته حتى وصل إلى علمكم. وهذا فيه نسبة الجهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون لا، كان يعلم عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان يعلم لماذا لم يبلغنا معاني هذه المعاني؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء ويعلم بأن النزول بمعنى نزول أمره واليد بمعنى القدرة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا بهذه المعاني؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا حيرانين؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا في اضطراب؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا في اختلاف وفي يعني تباين في آراء معاني هذا النصوص، وهو صلى الله عليه وسلم يعلمها؟ خاصة أنه عليه الصلاة والسلام اجتمع في حقه أول البيان، النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة لا يمنعه أن يوضح هذه المعنى بيانه عليه الصلاة والسلام، واجتمع فيه الحرص والنصح لهذه الأمة، فثلاثة أمور اجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبلغنا بهذه المعاني التي أنتم تزعمونها في النصوص؟ الوجه الرابع أن هذا المذهب هو مذهب المفوضة، يستلزم أو يلزم عليه نسبة الجهل إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين والسلف الصالح بأكملهم، هل كانوا يجهلون نصوص الصفات أو لا يعلمونها؟ طيب ماذا تفعلون في الأحاديث الكثيرة والنصوص التي فسر السلف معانيها ووضحوها وبينوها؟ وهذا يدلكم دلالة صريحة على أن الصحابة والتابعين وتابعيهم يعلمون معاني هذه النصوص ولا يجهلونها. فمذهب المفوضة لا شك على أنه مذهب باطل، بل إنه من أشر وأخبث المذاهب كما بين العلماء رحمهم الله تعالى. وهنا أيها الإخوة نقف وقفة مهمة جدا لبيان على أن مذهب التفويض قد اشتبه على بعض الناس للأسف الشديد، فنسب هذا المذهب وهو مذهب المفوضة نسبه إلى السلف زورا وبهتانا، ولا شك على أن السلف بريئون من هذا المذهب، وجميع أقوالهم وآرائهم التي نقلت عنهم تذم ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال ونجعل عهدته على ماذا؟ ناقله، بمعنى أننا نجعل عهدة الخبر ذلك في صحته على ناقله من نقلة أئمة الدين من الصحابة والتابعين وغيرهم. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يوضح لك مسألة مهمة جدا، ألا وهي قال هنا ونجعل عهدته على ناقله، بمعنى أن من نقل الخبر فعليه ماذا؟ العهدة. قال ونرد علمه إلى قائله. هنا أيضا هذه العبارة مما انتقدت على المصنف رحمه الله تعالى، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال ونرد علمه إلى ماذا؟ قائله. إن كان يقصد المصنف رحمه الله تعالى رد العلم، أي رد علم كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفات، فيكون معناه صحيح، نرد علمه إلى قائله، أي علم تكييف تلك الصفات إلى ماذا؟ قائلها. أو أن يكون المراد نرد علمه، أي علم معاني هذه النصوص إلى قائلها وهو الله جل وعلا، ولا شك على أن هذا باطل، لأن هذا هو ماذا؟ هو مذهب المفوضة. قال رحمه الله قال اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قوله اتباعا لطريقة الراسخين، الرسوخ أيها الإخوة هو الثبات، وطريقة الراسخين في العلم أيها الإخوة منذ القديم أنهم لا يخوضون في الشبه، وما يشكل عليهم فإنهم يرجعون أمره إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كما قال الله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيم الصلاة. وهنا المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم، ثم ذكر الآيات، ثم بين منهج الذين يتبعون ما تشابه من الآيات وهم أهل الزيغ وابتغاء الفتنة والتأويل، فقال رحمه الله وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ تأويله، قال وما يعلم تأويله إلا الله. قوله وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. الزيغ أيها الإخوة من زاغ يزيغ فهو زيغا، والزيغ هو الميل ماذا عن الاستقامة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون أو يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قولهم هنا فأما الذين في قلوبهم زيغ الضلال وانحراف عن الحق، قال يتبعون ما تشابه منه أي يأخذون بالمتشابه ويتركون ماذا المحكم بغية مقاصدهم الفاسدة، قال ابتغاء تأويله أي ابتغاء تحريفه وتأويله والضلال والإيهام بأنه حق، قال وما يعلم تأويله إلا ماذا إلا الله. المتشابه أيها الإخوة والمحكم هذا مما بينه أهل العلم، لكن قبل أن نتكلم عن المحكم والمتشابه أريد أن أبين مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من تلك الفئة، وهي من فئة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. ففي هذا الحديث أيها الإخوة تحذير من أمرين، الأمر الأول التحذير من هذه الطائفة التي تتبع المتشابه وتترك ماذا المحكم، الوجه الثاني التحذير من سلوكهم، ذلك لأنهم إما جهال فيدخلون فيما لا علم لهم به أصلا، فأنت تدخل بالمتشابه لأنك تجهل ماذا المعاني، أو أنهم ضلال يريدون ماذا ضرب كلام الشرع وإظهار التناقض فيه ومحاولة ماذا ومحاولة إبعاده أو محاولة التلبيس على أهل ماذا الحق، ولا شك على أن ذلك من طرق أهل الباطل. قوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا أيها الإخوة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف أهل العلم ما المراد بالتأويل، فالتأويل أيها الإخوة يطلق بمعنى بمعنيين، يطلق بمعنى حقيقة الشيء وما تؤول إليه، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله أي حقيقة ما أخبر به، وقول هذا تأويل رؤياي من قبل، ويراد به كذلك التفسير بمعنى ماذا التوضيح والبيان. فهنا اختلف أهل العلم في القراءة وفي الوقف، فمن أهل العلم من قال إن التأويل يراد به حقيقة الشيء ومآله، وهؤلاء يقفون في الآية ولا يصلون فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل هنا عندهم بمعنى الحقيقة، وهذا صحيح، فإذا قلت أنت لا يعلم حقيقة الشيء وعاقبته ونهايته ومآله إلا الله، إذن يجب عليك أن تقف في هذه الآية فتقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء وعاقبته. وعلى ذلك كان بعض السلف يقفون ويقولون وما يعلم تأويله إلا الله ويسكتون، فيكون التأويل بمعنى حقيقة الشيء ومآله. ومن أهل العلم من قال إن التأويل هنا يراد به التفسير، فيكون المعنى في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المعنى إن الله يعلم معاني النصوص ومرادها ويعلم ما تتضمنه من معاني، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون معناها. ولذلك كان ابن عباس يقولون أنا ممن يعلمون تأويله، وعلى ذلك يكون التفسير هنا بمعنى التأويل، أو يكون التأويل بمعنى التفسير، ويكون المعنى هنا في الآية المراد منها ماذا؟ المراد منها الوصل، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم كذلك يعلمون تفسيرها والمراد منها. أما نصوص الصفات أيها الإخوة فنقول فيها التالي: إن كان يراد بالتأويل الكن والحقيقة فهنا يجب الوقوف، لأنه لا يعلم كنها ولا حقيقتها إلا من؟ إلا الله. فيكون المعنى وما يعلم تأويله أي حقيقتها وكنها إلا الله، فيجب هنا علينا أن نقف، فلا يعلم حقيقة الصفات بمعنى كنها وكيفيتها إلا الله. وإما أن يكون المراد بالتأويل هنا التفسير، فنقول هنا أن المراد بالتأويل في الآية تفسير الصفات، فيكون المعنى وما يعلم تفسير هذه الآيات الصفات إلا الله، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون ماذا؟ يعلمون معناها. وقوله هنا فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وهذا صريح في الآية والحديث. قال: وقرنه باتباع الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، عما قصده قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا ماذا؟ إلا الله. ابتغاء التأويل أيها الإخوة والبحث عنه دون الرجوع إلى المحكم، هذا علامة من علامات الزيغ والانحراف، سواء كان التأويل بمعنى التفسير أو كان بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء، لأنه لا بد أيها الإخوة من إرجاع ماذا؟ إرجاع المعنى الصحيح وإرجاع المتشابه دائما إلى ماذا؟ إلى المحكم، حتى ماذا؟ حتى تتضح المعنى ولا يختلف في ذلك أو يحصل اضطراب وزيغ. وهنا أيها الإخوة قرن ابتغاء التأويل بابتغاء الفتنة، لأن الغرض من التأويل أيها الإخوة هو الإفساد وإضلال الناس وصرفهم عن حقائقهم، وهذا سبب عظيم لعدم وصول الحق إلى الناس. ولذلك يذكر أهل العلم هنا أهمية أيها الإخوة التجرد ويعني إخراج الهوى في التعامل مع النصوص وحظوظ النفس وغيرها من الأمور التي تمنع الإنسان من البحث والنظر والتأمل في الآيات، لأن ثمة أمور أيها الإخوة قد تصرف الإنسان من الحق إلى الباطل. وقد بيّن أهل العلم أيها الإخوة أن وجود المتشابه في النصوص هذا من الابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به الناس، لكي يلزموا طريقة الراسخين في العلم من رد المحكم إلى أو رد المتشابه إلى المحكم، وأهمية البحث والنظر والتأمل. يقول هنا أيها الإخوة المصنف رحمه الله تعالى: ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوا، أي أنهم طمعوا في الوقوف على حقيقة المتشابه بحسب ظنهم الفاسد بربهم وخالقهم لأجل ابتغاء الفتنة والتأويل والخروج من النصوص عن ظاهرها إلى معان أخرى باطلة بغية الزيغ والانحراف. السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا وهو أن النصوص أيها الإخوة جاءت أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، كما قال الله جل وعلا: الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن دلت النصوص على أن منه ما هو محكم، ودلت النصوص كذلك على أن القرآن منه ما هو متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهل القرآن كله محكم أو أن القرآن كله متشابه أو أن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه؟ ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة هو في التفصيل الجميل الرائق الذي سأذكره لكم الآن. القرآن أيها الإخوة أولا فلنأتي بما ما معنى المحكم وما معنى المتشابه. المحكم أيها الإخوة هو ما اتضح معناه, اتضح لفظه واتضح ماذا معناه, هذا يسمى محكم. والمتشابه يأتي بمعنيين. المعنى الأول هو ما لم تتضح ماذا أو ما اتضح لفظه ولم يتضح معناه أو ما لم يتضح معناه, هذا يسمى متشابه. والمتشابه كذلك يأتي بمعنى ما يشبه بعضه بعضا. فالعلماء هنا قالوا التالي, ودققوا على كلامي, قالوا القرآن إذا كان المراد منه ما اتضح معناه ولفظه فالقرآن كله محكم من أوله إلى آخره, فهو ماذا؟ فهو محكم. لا يوجد في القرآن متشابه بمعنى لا يتضح معناه, هذا في القرآن لا يوجد أبدا. فالقرآن من أوله إلى آخره محكم, كما قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته. واضح أم لا؟ التفصيل الثاني أن يكون القرآن متشابها, والتشابه بمعنى أن يشبه بعضه بعضا. فالقرآن من أوله إلى آخره متشابه بهذا المعنى. ما معنى الكلام؟ بمعنى أن القرآن فيه آيات في التوحيد وهنا آيات في التوحيد, هنا قصة موسى هنا قصة موسى, هنا قصة عيسى هنا قصة عيسى, هنا ذكر الجنة هنا ذكر النار, هنا ذكر الجنة وهنا كذلك ذكر النار. فالقرآن يشبه بعضه بعضا, القرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الطرح وفي المعاني وفي ذكر الأشياء وذكر القصص ونحوها. إذن القرآن كله محكم بمعنى أنه اتضح ماذا معناه. القرآن كله ماذا؟ متشابه بمعنى يشبه ماذا؟ بعضه بعضا. نأتي إلى التشابه الذي لم يتضح معناه. فالعلماء يقولون إن التشابه الذي في القرآن تشابه على نوعين, إما أن يكون تشابه مطلق بمعنى لا يوجد أحد يعلم معناه, وإما أن يكون تشابه نسبي. فالقرآن ليس فيه تشابه مطلق. لماذا؟ لأنه محكم واتضح المعنى. النوع الثاني أن يكون فيه تشابه نسبي بمعنى يشتبه على بعض الناس دون بعض. فهل هذا في القرآن موجود؟ نعم, فالقرآن فيه بعض الآيات لا تتضح لبعض الناس دون البعض ماذا؟ الآخر. وهذا وارد, فكثير من العوام أو كثير من العلماء قد تشتبه عليه بعض الآيات فلا يعلم معناها. لكن هل يوجد في القرآن تشابه مطلق بمعنى لا يوجد ولا عالم يعلم معنى هذه الآيات؟ هذا في القرآن ماذا؟ لا يوجد. طيب ما هو موقفنا من المتشابه؟ موقفنا من المتشابه التالي, أن ما لم تتضح معناه لنا نحن نرجع هذا المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم, فنقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فكل الآيات التي فيها تشابه في المعنى لا يتضح لنا, فنحن موقفنا أننا نرجع هذا المتشابه إلى المحكم في القرآن, ويكون معناه عند الله جل وعلا كما أراد, ويكون الراسخون في العلم يعلمون معناه. إذن القرآن كله محكم, واضح المعنى؟ القرآن كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا، ليس في القرآن تشابه يعني كلي، إنما فيه تشابه جزئي يشتبه على بعض الناس، يجب علينا شرعا في حالة اشتبه علينا شيء من القرآن فلم نعلم معناه أننا نرجعه إلى الراسخين في العلم فهم يعلمون معناه، وهذا هو طريقة العلماء في التعامل مع المتشابه والمحكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.